بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نعم، الأخ محمد من ليبيا بالأمس طلب نصيحة، طبعا يقول نصيحة عامة ونصيحة خاصة، وأجلت الجواب على سؤاله إلى بداية هذه الحلقة. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للنصائح والوصايا، ليس هناك أفضل من وصية الله عز وجل لعباده، وليس هناك أفضل بعد وصية الله من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ولذلك بارك الله فيك، ربنا جل وعلا أوصى عباده كثيرا. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين. ولاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا يوصون، تجد الأنبياء من نوح وإبراهيم وإلى آخرهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام يوصون، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا يوحي إليهم، ولذلك وصاياهم ونصائحهم يجب أن تؤخذ على محمل القبول والجد. ولذلك للأسف ما من شيء في هذا الوجود مما يلحق بأهل الإسلام من الضرر والشر إلا سبب معصية الله ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس موعظة عجيبة، يقول العرباض بن ساري: حتى ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لاحظ الشخص إذا أراد أن يودع الدنيا يعني سيخلص ويمحض النصيحة، كيف بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي حياته كلها قائمة على النصيحة والوصية والموعظة وأيضا النصح لهذه الأمة وعدم حمل الغش لهم. يقول العرباض بن سارية: فقلنا أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في اللفظ وكل ضلالة في النار. هذه يا أخي الفاضل ينبغي لكل مسلم أن يهتم بكتاب الله عز وجل، وأن ينظر في وصية الله لعباده بتقوى الله وبتوحيده والإيمان به وبالاعتصام بحبله وبعدم التفرق وبعدم اتباع المتشابه. ينظر في وصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصى بتقوى الله وبالسمع والطاعة وبعدم شق عصا الطاعة وبعدم تفريق الجماعة وبطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وبالاستمساك بحبل الله وبالالتزام الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من تمسك بهذه الوصايا جزما بأنه سيكون مؤيد منصور بإذن الله. طيب تفضلوا، تفضل يا خلود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ينعاد عليك يا رب بالخير والصحة.
يا رب وإياكم.
أول سؤال في الآية الكريمة: والتفت الساق بالساق.
نعم.
لأنه في شيخة عم تقول استغفر الله إنه رب العالمين إلا رجلين ومدري إيش، استغفر الله. يعني تفسير هاي الآية
إن شاء الله.
السؤال الثاني: أنا صلي بالتراويح من القرآن، بيجي معي بآخر السورة يمكن بالأعراف السجدة يعني بنهاية السورة.
نعم.
كيف بدي أسجد بنهاية السورة؟ بدي أسجد ورد أطلع وبلش آية جديدة، وبكون أنا يعني بالركعة الثانية.
يعني أنت تصلي لوحدك؟
تصلي لوحدي بالبيت من القرآن.
ومثلا السجدة في آخر السورة مثل الأعراف وتسجدين.
أيوة.
تسألين كيف تقومين إلى يعني تكملين الركعة؟
يعني أنا بالركعة الثانية تجي السجدة، كيف بدي أنزل ورد اطلع هي بالركعة الثانية ورد بلشت آية جديدة
ان شاء الله. ابشر يا خلود.
في كمان انا اذا لخبطت يعني صلاة التراويح يعني ما اعرف صليت ركعتين او ركعة، كيف بدي رد عيد الركعة الثانية اللي فاتتني؟
يعني الان مثلا انت تصلين تراويح ما تعرفين هذه الاولى او الثانية؟
احيانا يعني صليا يوميا 20 بس راح
اي
يعني بلخبط، بيجي بعد بالقرآن يعني بعلم بالقرآن لاقي ناقص ركعة.
نعم
كيف بدي رد عيد الركعة
ان شاء الله يا خلود؟
والله يخليك معليش تحملني.
لا تفضل.
في الوتر انا الصراحة ما بعرف شو الشفع وشو الوتر.
ان شاء الله ابشر يا خلود.
الله يسلمك مشكور.
مرحبا اخت ام فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يرضى عليك. عندي كم سؤال. أختي كلفتني أسئلك ثلاث أسئلة وأنا عندي سؤال واحد.
شاء.
السؤال الأول لأختي أنه تقول أريد أضحي عن الوالد والوالدة الله يرحمه.
أيوة.
بس هم مضحين، إحنا عندنا بالعراق يعني الواحد يضحي بحياته فلو سبع يعني عزك الله سبع خرفان أو بقرة أو يعني للمرأة أو شاكتور للرجل. فإحنا أهلنا والبنات يعني إخواتي الكبار كلهم مضحين نفسهم يعني. بس هذا أختي تسأل تقول هل يجوز أضحي يعني للوالد والوالدة وأشرك فيها أختي أخويا مثلا المتوفي؟
طيب أيوة.
يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تقول في سجدة التلاوة هل لازم يعني أكون على القبلة يعني أتوجه للقبلة لو أنا مثلا نايمة وكنت أقرأ أو قاعدة لازم على القبلة؟
إن شاء الله ينفرقت.
السؤال الثالث إلها تقول هل أقدر أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة سجودي وركوعي ولا ما يصير يعني؟
إن شاء الله.
بالنسبة لي الأسئلة مالتي شيخنا الله يرضى عليك يوم السابع من رمضان وهي الفطور شوية يعني بديت من الخمسة أحوالي تتخربط يعني تعرفانة عندي اسم الله عليك السكر والضغط. فالحمد لله تممت صيامي وأفطرت يعني وهي الأذان. لما اجيت يعني ابدا بالاكل خفيف بس شويه يعني حالتي ساءت فنزل السكر عندي وصار هبوط الضغط والسكر مع بعض يعني فشبه اغماء صار عندي. بس المهم يعني اليوم ما فاتني فبقيت تعبانه كم ساعه ونمت وقعدت على السحور يعني صلاه القيام والفجر الحمد لله فكنت يعني زين الحمد لله وتسحرت ونويت الصيام يعني من اليوم الثامن. بس لما قعدت الصبح يعني الساعة 8:30 تسعة كنت تعبانة جدا فأنا بيني وبين نفسي قررت أنه أفطر يعني تعمدت بالإفطار لأن قلت لو راح أكمل اليوم راح أتعب أكثر يعني فأفطرت يعني قلت نعم. أقوي نفسي اليوم عشان أقدر أصوم الأيام الباقية
إن شاء الله.
فهذا في هل في إفطار سائم لما أنا أفطر بهذه مثلا حالتي تكون شوية المرضية حالتي تعبانة أطعم يعني صائم مثلا أفطر صائم
وأنا أنت تقدرين مثل... تقدرين القضاء يا أم فرقة تستطيعين القضاء؟
القضاء لو ما قدرت مثلا القضاء
يعني إيه إن شاء الله أبشر يا أم فرقة إن شاء الله.
بس العفو شوية يعني إيه؟ شيخنا أنه أنا نفس اليوم يعني دعيت بنت من المسجد أنه أجيبها يعني لوجه الله فطرتها عندي والشغالة كمان صائمة مسلمة فانطيتها يعني بما يكفي لفطورها يعني من كل الأنواع. فهل هذا يجزي عن اليوم اللي فطرت فيه؟ بس أنا ما نويت أنه هذا الأطعام الاثنين أنه يعني أفطارهم لهذا اليوم. ما
واضح 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 أم فرقد. أبشري أبشري أبشري. معانا وين راحت أم فرقد؟ راحت؟
نعم.
تفضلي السؤال الآخر أختي.
بالنسبة لزواج المسيار وحدة سألتني شنو هو ما أعرف بالضبط شنو.
إن شاء الله أبشر يا فرق. مرحبا أختي.
الله يرضى عليك.
مرحبا. من يمان؟ يمان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ حكي لك من يومين وقطع الاتصال.
تفضل أخوي.
الله يبارك فيك أخي. لو سمحت هون أنا في المدينة اللي أقيم فيها في تركيا يقيموا صلاة التراويح أربع ركعات أربع ركعات يعني ما نامسنا مسنا
إيه.
هل هذا جائز يا شيخ؟
يعني بسلام واحد؟
نعم، 4 ركعات بسلام واحد.
اي طيب يا ايمن.
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
شو الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟
ان شاء الله.
بسألك الدعاء لأهلنا في سوريا يا شيخ.
الله يحفظهم ينصرهم يا رب، يردهم إلى أوطانهم سالمين يا رب. حسن، حسن يا حسن.
نعم
تفضل يا حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم وكل سنة وانتم بخير.
وإياك وإياك وجميع المسلمين. تفضل أخوي.
الشيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضل. من وين تكلم؟
عندي الدين مع نصراني. عندي الدين مع نصراني.
أيوة.
ما يجوز عند 40 سنة.
من كم؟
وقلبت عليه باش نعديله باش نعديله ديون، ولكن لم نجده، ما أجبرتوش نهائيا.
من كم سنة؟ من كم سنة؟
من سنة كان باش نسيبه باش نعطيه أمانة ديالو ما تبطوش.
من كم؟ يا حسن.
نعم.
من كم سنة هذا؟ من كم سنة الدين؟ كم له؟
كم من النقود؟
لا لا، كم المدة الزمنية؟ من متى؟
المدة ما يجوز عند 40 سنة.
40 سنة واختفى، ليس نعم. اختفى، ما له عنوان؟
ما عرفتوش، واسمه تلف عليا وعنوانه ما طلبتوش، يعني عملت ما امكن لي ازيده لكن لم نجده.
يعني بحثت عنه ولم تجده؟
لم نجده. نعم
ان شاء الله يا حسن. اهلا وسهلا يا حسن. تفضل يا مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخنا زين؟
مرحبا اخوي.
اقول لك شيخنا عندي سؤال.
ايه
اخوي بلعومه يوعوه، انت ايش بك؟ يقول بلعومي
ايه
او ما يقدر، او يومي بالليل من يفطر يروح للطبيب. عمي خبيث يقول يضرب ابا.
ايوه
يقولوا مرات اروح قبل الفطور اطق ابره مال التهابات. هو صايم ولا هو صايم؟
ايه
هذا وياك هو.
طيب عطني
اياه. السلام عليك.
عليكم السلام.
شلونك يا شيخنا؟
مرحبا اخوي، مرحبا. سلامات سلامات.
انا الحاجيك مشعل، مشعل من العراق.
تفضل يا مشعل.
انا صايم ودكتور قايل لي تضرب ابر قبل الافطار.
ايه
هل يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا مشعل تسمع الجواب.
مشكور مشكور بالله يخليك شيخ.
مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ام يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا عندي 3 اسئله.
تفضل اختي.
اول سؤال عن الدوره، نزل البارحه انا ويا جوزي شويه يعني يقطع، بس انا صار عندي هالشهر خربطه، يعني البدايه صرت قبل اسبوعين هي صرت دوره تاخذ حبوب المناعة. تركت الحبوب 4 أيام، نزل علي هم 3 أيام دم هواية. نوب يوم الخميس قطع صمت والحمد لله والشكر. وهسه همينة أنا دا أخذ يعني حبوب همينة مال منع الحمل على مدى الدورة، بس دا ينزل علي جوزي يعني شوية هيك، يعني بالنسبة للصيام الصلاة مالتي شلون يعني؟
إن شاء الله يا يوسف.
وبالنسبة عندي للزكاة، الزكاة يعني عندي صديقة مثلاً هي متزوجة بس رجلها يعني متزوج غير وحدة وبعيد عليها، هي لا عندها راتب لا عندها يعني بس إيجار، يعني حق ننطيها الزكاة لها وهي أمها هم عايشينها.
فقيرة هي؟
أي والله فقيرة.
إن شاء الله. السؤال الأخير.
عندي والله عندي سؤال يا شيخنا عن ابني. عندي ابني الحمد لله والشكر يعني من صغير 6-7 سنين ربيته على الصوم وعلى الصلاة وعلى الجامع عن الدين وعن الإيمان. أشوف من كبار صار شاب 14-15 هسه 18 سنة، قام لا يصلي لا يصوم، يعني قام يجاوبنا، ويعني ما أدري طلع يعني أحس بأنه أقول يعني تربيتي مو خوش، تربية طلعت بي يعني طلع أبد مو خوش، يعني مو يدخن ولا يعني بس يعني طالع عن طوعنا، هي يسمع كلامنا قبل كم يوم يعني تجاوز على أبوه يعني فدمرة يعني أنا استغفر الله ما أقول يا ربي أنا مسوي شيء الله يعاقبنا هيك هم الحمد لله والشكر فما أعرف يعني
عنده أصدقاء أو عنده أصدقاء
والله هو لا عنده أصدقاء لا شيء بس حسه فترة راح اشتغل بمكان بعد ما أعرف يعني سمعت عنه مرة هيك قالوا لازم جيجارة مرة داق على إيده وشم يعني أحس ابني صار مخوش ولد شاء يعني يقول لا سامح الله أنا ما ربيته خوش تربية ما أعرف بعد
طيب يا أم يوسف تسمعين الجواب إن شاء الله
بارك الله
مرحبا
بارك
أكتفي الله. بهذا القدر بارك الله في الجميع خلود بارك الله فيها تقول في قول الله عز وجل والتفت الساق بالساق طبعا خلود تقول يعني تستغفر الله وكذا تقول يعني بعض الناس يقولون بأن لله ساق وكذا يا خلود الله يرضى عليك ويبارك فيك الجواب على هذا السؤال سأعطيك قاعدة كاملة تتعاملين فيها مع نصوص القرآن لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ومهم جدا لأن المسألة ستكون معك باستمرار أنت وقفت على هذه الآية في آيات أخرى الله عز وجل قال لما خلقت بيدي خلق الله عز وجل آدم بيدي الله عز وجل قال فإنك بأعيننا يعني في إثبات العينين لله لكن أخت الفاضل أولا يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجب أن يتقرر في نفس كل مسلم أن ما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته يجب أن يقطع الإنسان الطمع أنه يشبه الله عز وجل بخلقه لا يجوز ويحرم أن الإنسان يتخيل صفة الله عز وجل بصفة خلقه لا يجوز أبدا لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا مهم جدا فلله تعالى ذات لكن لا تشبه الذوات ولا يجوز أن نتخيل وأن نتفكر بأن هذه الذات تشبه الذات الفلانية لله عز وجل الأسماء فمن أسماء العزيز والحكيم والكريم والأسماء البقية لكن ليس الكريم كالكريم ليس العزيز كالعزيز لله عز وجل صفات الله عز وجل له صفات كثيرة ذكرها في القرآن ربنا جل وعلا له صفة الغضب وصفة المحبة وله صفة اليد وصفة العين وصفة القدم وصفة كلها لكن ما يجوز يا أخت الفاضل أن الواحد يتخيل وإنما ما هو التعامل الصحيح أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها نبيه عليه الصلاة والسلام أثبتها لله عز وجل لأن الرسول أخبر بأن الله يضحك لكن لا يجوز أن نقول يضحك كضحكنا ولذلك في حديث أبي رزين العقيلي لما قال صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة فقال رجل أعرابي قال لن نعدم من رب يضحك خير شوف الأعرابي ما قال كيف يضحك لا وإنما نظر إلى أثر الصفة قال لن نعدم من رب يضحك خيرا هو نظر إلى الأثر يعني إذا كان الله عز وجل يضحك فإنه هذا دليل على أننا في أمان بإذن الله وكذلك محبة الله جل وعلا ولذلك أختي الفاضلة هذه الآية طبعا صحيح فيها خلاف من أهل العلم يقول هذه لا تفيد يعني إثبات الساق لله عز وجل وقالوا بأن يذكرون عن ابن عباس بأن الساق هي شدة يوم يكشف عن ساق يعني شدة الأمر لأن العرب كانوا يقولون يعني كشفت الحرب عن ساقها هذا معنى لكن فيما يثبت أن لله تعالى ساق لله جل وعلا إثبات صفة الساق جاء في السنة وإثبات صفة القدم جاء في البخاري وغيرها فيا أختي الفاضلة أنت حتى تكوني مرتاحة ولا تتفاجئين دائما أولا لا يجوز تشبيه الله بخلقه ما يجوز نمثل الله بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته الأمر الثاني أي آية من آيات الصفات يعني تمر عليك في القرآن أو في صحيح السنة يجب عليك أن تثبتينها لأن أسماء الله وصفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للاجتهاد والعقل والذوق والرأي فيها بوجه من الوجوه وأيضا يقطع الإنسان الطمع بأنه يشبه أو يمثل هذا بهذا لا يجوز ويحرم الله عز وجل قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله قل جل وعلا هل تعلم له سمية وأنا استعجلت في الجواب لكن أعطيت قاعدة عامة تعتصمين بها يا أخت الفاضلة حتى لا تتفاجئين لأن الله عز وجل قال عن نفسي لما خلقت بيدي أثبت اليد له جل وعلا لكن ما يجوز الواحد يقول والله نشبه يد الله بيدي خلقه هذا حرام ولا يجوز لكن نثبتها لله من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل نثبتها لله لأن الله أمرنا بالإيمان بها ولم يأمرنا بأن يعني بأن نتجاوز إلى البحث عن كنه الصفة لا أمرنا بأن نؤمن بها آمنا بها على مراد الله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلود تقول بأنها تصلي التراويح وأحيانا في الركعة تمر بها آية سجدة في آخر السورة، تقول ثم أسجد كيف أكمل بقية الصلاة؟ طبيعي يا أختي خلود بارك الله فيك، أنت الآن أفترض مثل ما ضربتي أنت مثال في سورة الأعراف، أنت تقرأين في سورة الأعراف، مريت بآية سجدة، سجدتي، الآن تريدين تكملين الركعة، تقومين. أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول تكملين القراءة، يعني تكملين قراءتك للقرآن، كملي ما بعد الأعراف، ابدأي بسم الله الرحمن الرحيم وكملي. تقولين لا أبغى أركع، خلاص لما تقفين ترفعين من السجود من سجدة التلاوة واقفة، تقولين الله أكبر وتركعين، تركعين بارك الله. فأنت إذا كنت تريدين الركوع تركعين بعد ما تقفين، تعتدلين قائمة ثم تقول الله أكبر تركعين. إذا أردت أن لا يعني أردت أن تكمل القراءة تقفين تكملين السورة التي بعدها بارك الله فيك. خلود تقول أحيانا ألخبط في صلاة التراويح، أصلي 20 ركعة وبعدين أنا تقول أحسب من خلال القرآن، فأجد بأن ركعتين من الركعات صليت ركعة واحدة، ما العمل؟ أخت الفاضلة دائما الشك بعد العبادة مطروح، ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن اجتهدت اجتهاد، أنت صليت ركعتين الأصل ثم بعد التراويح فتشت أوراق المصحف قلت مثلا أنا عاملة كذا وعاملة كذا، خلاص هذا ذهب، هذا مطروح يا أخت الفاضلة. تقول لا أنا متيقنة لأنك عندك ترتيب، أنت معين عندك ترتيب معين، تقول نعم أنا أقرأ وجه كامل، الآن عندي 20 ركعة تبين 19 ركعة مثلا، ها تقول ركعتين يعني ركعتين أو ركعة ركعتين صليت ركعة واحدة، أنت الآن بالخيار ممكن أنك تصلين مدام أثبتت هذه الصلاة تجيبين ركعتين، يعني لأنك انتهيت الآن الفصل طال، تجيب ما تعرفين أي ركعتين، ممكن تجيب ركعتين وممكن تتركين الأمر يا أخت الفاضل، لأن مسائل سنة وعندنا قاعدة بأنه يجوز قطع السنة بعد الشروع فيها، فلو حبيت تجيب الركعة ركعتين من جديد حتى لو كان بعد الشفع طيب حتى تطمئن نفسك. تقولين ما أعرف مترددة، لا اترك الشك دائما بعد العبادة بعد العمل مطروح. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نلتقيكم بحول الله، حياكم الله. طيب ناخذ اتصالين فقط، تفضل ام محمد.
مرحبا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا
فضيلة الشيخ. امس حكيت لك ان انا اجتني دورة وكنت عم بدعي بدي احمل وما حملت وزعلت وسميتني عم عيط، بس انا بدي اسالك انه انا ما بعرف اذا هذا يعني سخط او لا، لانه انا حطيت اللوم على جوزي يعني بيني وبين نفسي، لانه انا ما عم بشوفه ما عم بيجيني ما بيعطيني حقوقي الزوجية، مشان هيك انا كنت عم بعيط وهيك من الظلم يعني، وانا ما فيني خلص ما فيني اتحمل هيك.
نعم طيب يا محمد،
ما بعد بدي افهم هاي سخط ولا انه بس هيك.
ان شاء الله ان شاء الله
ضليت مع مستخ. شكرا،
ابشر اختي. ها مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي 4 أسئلة الله يديك.
تفضل اخوي.
ما حكم بلع البلغم في الصيام أو الصلاة؟
إن شاء الله.
لا صلاة بعد الصبح والعصر، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
لا صلاة
بعد الصبح والعصر، يعني أن بعدها لا يجوز صلاة بعد الصبح.
إن شاء الله.
صلاة الصبح فرض أو العصر.
صحيح.
دعاء العاشر من رمضان صحيح هذا الحديث؟ اللهم اجعلني من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، المقربين إليك، بإحسانك هي غاية الطالب.
هذا الدعاء العاشر من رمضان؟
ايه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ان شاء الله.
ما معنى قوله تعالى ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن؟
ابشر يا اخوي مصطفى.
شكرا
لك. اهلا وسهلا. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاخت خلود بارك الله. خلود تسال عن الشفع والوتر، تقول ما المعنى؟ اخت الفاضله الشفع هو ان يشفع الشيء الى الشيء. يشفع الشيء إلى الشيء سمى شفع، ولذلك الآن لما تصلي ركعة تشفعينها بركعة أخرى، هذه سمى الشفع. والوتر هو الواحد، ولذلك جاء في الحديث إن الله وتر يعني واحد. فالشفع أن تشفع شيء إلى شيء، يعني الآن صليت ركعة فتقول أنت أتين بركعة تصير شفع. الوتر لا واحد، ولذلك اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، هذا المعنى باختصار بارك الله فيك. أم فرقد طبعا تقول بأن أختها كلفتها بالسؤال، تريد أن تضحي عن الوالد والوالدة، تقول هم مضحين. ذكرت أم فرقد الحقيقة مسألة أريد أن ننبه عليها، تقول بأن عندنا عندهم هناك يقولون بأن اللي يذبح سبع خرفان هذا يكفيه العمر كله، أو يذبح بقرة عن الأنثى أو ثور عن الرجل قالوا يكفيه كله يعني. وسألت حول هذا، أولا يا أم فرقد الله يرضى عليك ويبارك فيك وتقبل منه ومنكم، أولا بالنسبة للأضاحي الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم سنويا لمن كان قادرا عليها، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنها واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذه المسألة الأولى، وهي أن الأضحية كل سنة، سنة أبينا إبراهيم أحياها أولى الناس بإحيائها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لابد أن ننتبه لهذه. فقضية الثاني قضية سبع ذبائح خرفان تذبح أو بقر أو كذا، هذا فهم غلطا وفهم على الشريعة غلطا، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئ عن البدنة والبعير والبقرة تجزئ عن سبعة، يعني عن سبعة أشخاص. الآن الشاة تجزئ عن أهل بيت واحد فقط، لكن البقرة والبعير يجزئ عن سبعة بيوت، يجزئ عن سبعة بيوت. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض العوام هدانا الله وإياهم إلى أن يفهموا هذا الأمر فهم مغلوط وخاطئ، فاعتقدوا بأنه والله ما دام يذبح سبعة أو يذبح بقرة أو يذبح ثور أو يذبح ناقة خلاص يكفيه العمر كله، وهذا غلط، هذا غلط، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يعرف هذا حتى في فهم الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربع أبدا، ولذلك تنبهي لهذا، وهذا اعتقاد مغلوط وباطل ويجب أن تنبهوا أهلكم هنا. الأمر الآخر ما يتعلق ب الأضحية، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، واحد عنه عن أهل بيته والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من كان عاجزا عن الأضحية أو غفل أو نسي تجزئ هذه كما يقول أهل العلم. قضية الذبح للأموات تخصيص أضحية للميت، يعني إذا كانت بوصية منه أوصى بأن ثلث ماله من ثلث المال يضحى عنه، يجب على على الوصي أن يذبح له من ماله. إذا كان ما أوصى وأحب الإنسان أن يشرك ميته أمامه أكثر من خيار، الخيار الأول أنه يشركه مع ضحيته هو، يعني أختك تقول لله لما تذبح الضحية أو زوجها بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات يدخلون. الأمر الثاني إذا كان ما يعني يريد أن يدخلهم مع ضحيته ويخصهم بضحية يجوز أن يخصهم بأضحية خاصة بهم، لكن على أن يعتقد بأن هذه ليست أضحية وإنما هي صدقة. لماذا؟ لأن الميت ما عليه أضحية، الميت تصدق عنه فيذبحون ويقولون يرجون ثوابها للميت وهي صدقة تصلهم بإذن الله. بارك الله فيكم. أم فرقد تسأل عن سجود التلاوة تقول لازم نتجه فيه إلى القبلة. لا 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 يلزم فيه الاتجاه إلى القبلة، لأن سجدة التلاوة ليست صلاة، لا يشترط لها في أصح قولي أهل العلم لا الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، هذا هو الصحيح الرجل، لأنه ليست بصلاة، ليس إلا كان طبعا الشخص في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة يقرأ ما يعني يأتي بشروط الصلاة لها، لكن الأكمل والأفضل والأولى أن الإنسان يكون على طهارة يكون ساتر لعورته يستقبل، هذا الأفضل. لكن الشخص ما يقدر، شخص الآن لو يعني كلف الاتجاه القبلة وعنده سجد التلاوة يسجد حتى ولو كان إلى غير القبلة. أم فرقد تقول يعني هل عن أختها، طبعا السؤال لأختها تقول هل أقدر أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع؟ أخت الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء فيما يتعلق بالصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، عظموا فيه الرب. وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك حث على الدعاء. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي في التحيات نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن أحدا أراد أن يصلي على النبي في السجود ها ما في مانع، لكن ما يكون دائما هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وظفه هنا. صحيح الصلاة على النبي عبادة، لو صلى أحيانا ما في حرج، لكن أن يجعلها دائما ويترك الدعاء لا، هذا لم يشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح كل شيء وبينه والصحابة نقلوا ذلك نقل دقيق، فما ذكروا أنه كان يصلي على نفسه في السجود، ولا كان يحث أحد من أصحابه أن يصلي عليه في السجود، وإنما كان يقول أدعو. ولذلك من جملة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بشكل دائم، يعني دائما يتخذ الإنسان عادة له في ركوعه وفي السجود. الركوع عظم فيه الرب، والسجود فيه الدعاء. بارك الله فيك. أم فرقت طبعا ذكرت يعني بأن مرت بمشكلة صحية في السابع من رمضان، ونزل عندها السكر، ودخلت في حالة شبه إغماء. تقول الحمد لله، تقول في الليل تسحرت وكذا، ثاني يوم شعرت بتعب شديد وتعمدت الإفطار. تقول ماذا علي؟ تقول أنا رحت الآن دعيت وحدة من البنات من المسجد وفطرتها عندي، والشغالة مسلمة وكذا. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم فرقد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك أي إنسان دخل في حالة مرض، سواء كان مرض دائم هذا مثل السكري وكذا وغيره، أو مرض مفاجئ طارئ كحمى أو مثلا سعال أو شيء، يحق له الفطر، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ولا يجوز للإنسان أن يوقع نفسه في الحرج. فأنت يا أختي الفاضلة ما دام مررت بهذه الحالة الحرجة الصحية، حالة شبه إغماء، ينبغي لك أن تفطري. أنت الآن سحرت ثم تبين لك الصبح بأنك ما تقدرين تواصلين، تفطرين. طيب ما الذي عليك؟ ما عليك شيء، تقضين هذا بعد رمضان أو في أيام الشتاء مثلا، النهار قصير والجو بارد، تقضين، ما عليك لا إطعام ولا شيء. فأنت الآن كلفت نفسك وأفتيت نفسك على أنك تطعمين، وأنت ما عليك إطعام. إطعامك لهذه البنت اللي جبتيها من المسجد أو الخادمة، هذه صدقة لك ليس لها علاقة بالصيام، هذه الأجر والثواب لك ليس لها علاقة بالصيام. بارك الله فيك. تقول والله أنا احتمال كبير أنني ما أستطيع القضاء لأن الحالة الصحية، وإن شاء الله الفال بعيد عنك، الحالة الصحية تتدهور، ممكن في هذه الحالة تنتقلين إلى الإطعام. بارك الله فيك. أم فرقت تسأل عن زواج المسيار. أخت الفاضلة، بالنسبة لزواج المسيار، هو زواج طبيعي، هو يعني مثل ما يقول بعض العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، زواج طبيعي مكتمل الشروط والأركان، ويعني فيه يعني موافقة الولي وحضور الشهود ووجود المهر، وأيضا زوجان خاليان من موانع النكاح، شيء طبيعي. لكن هو الزوج يطلب من المرأة أن تتنازل عن بعض الواجبات، هذا المعنى. لماذا سمي مسيار؟ بهذا المعنى. يقول لها مثلا: الآن والله أنا ما أستطيع مثلا أنفق عليك، النفقة واجبة على الزوج لزوجته. فتقول له مثلا: خلاص أسقطت النفقة عنك، يعني هي موظفة ما شاء الله أو غنية أو تاجرة. يقول لها مثلا: أنا متزوج لكن ما أستطيع العدل بينك وبين زوجتي الأولى، أنا أعيش في منطقة وكذا وعندي أولاد وعندي كذا، فأجيك مثلا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، ترضين ولا لا؟ تقول أرضى مثلا. هذا هو يسمونه زواج المسيار. للأسف الشديد بعض الناس اختطف هذه الكلمة وراح إيش يعملون ما يسمى بزواج السر. زواج السر كيف؟ يأخذ المرأة من دون إذن وليها ولا معرفة أحد، ويقول لها زوجيني أو انكحيني نفسك بهذه الطريقة، ويتزوجون لا شهود ولا، هذا نكاح باطل، هذا زنا، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا ولي ولا شهود ويعني ولا إشهار، هذا زنا والعياذ بالله. الآن بعض الناس ما يصدق، بس يسمع كلمة وعلى طول يطير فيها. لا، زواج المسيار زواج شرعي طبيعي عادي، ومثل ما يقول كما ذكرت لا مشاحة في الاصطلاح، لكن سمي بهذا اصطلح الناس وتعارفوا عليه، لأن الزوج يطلب بعض التنازل عن بعض الحقوق فقط، هذا هو. بارك الله فيك ورضي عنك. يمان طبعا من تركيا يسأل، يقول: عندنا يصلون 4 ركعات بتسليمة واحدة ثم 4 ركعات بتسليمة واحدة. أخي الفاضل، نعم، هذا مذهب من المذاهب الفقهية، ولا حرج عليكم في الصلاة خلفهم، لأنهم فهموا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا بأن ظاهر الحديث يدل على أنها 4 ركعات سردا، يجلسون في الركعة الرابعة ويأتون بالتحيات ويسلمون، فلو صليت معهم بهذا الطريقة لا حرج. لكن الصواب وهو قول الجمهور على أنه ركعتين ركعتين، هذا هو، لأن عائشة لما قالت 4 ركعات جمعتها لأن الرسول كان يرتاح بعدها، يجلس بعده، لأنه كان يقرأ بالمئين مئات الآيات يقرأ حتى تتورم قدماه فيستريح ثم يصلي أربع أخرى، ولم تعني ولم تقصد بأنه يسردها سردا، لكن لو صليت معه ما في شيء والحمد لله رب العالمين. ولها أصل يا أخي يمان، النبي صلى الله عليه وسلم سرد ثمان ركعات جميع سردها سردا، فهي لها أصل، ولذلك الأمر في هذا واسع والحمد لله. يمان يسأل عن الفرق بين السنة الحسنة والبدعة. أخي الفاضل، فرق بين السنة والبدعة. السنة معروفة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبدعة مضادة للسنة، يعني السنة البدعة هي إبطال للسنة، هذا المعنى. ولذلك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع ونهى عنها. لماذا؟ لأن البدعة مضادة للسنة، فإذا أقيمت بدعة أبطلت سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي جاء في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك البدع محرمة بإجماع أهل الإسلام، البدع محرمة بإجماع أهل الإسلام. أما السنة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كما يعني فيه تفصيل لأهل العلم. والبدعة إحداث أمر في الدين، لاحظ، في الدين ليس له مثال سابق، يعني يأتي شخص فيحدث عبادة في الدين ما يعني جاء ذكرها لا في القرآن ولا في السنة. والبدعة على نوعين: بدعة أصلية بحيث يحدث الإنسان بدعة يعني جديد، يعني ينشئها إنشاء ويزعم بأنها من الدين، أو يأخذ شيء من الدين فيوظفه بهيئة أو بحالة، هذا يسمى البدعة الوصفية أو البدعة الإضافية، يوظفه في حالة معينة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام. هذا يسمى باختصار يا أخي الفاضل، وللحديث عنها طويل، لكن باختصار بارك الله فيك. حسن من هولندا يقول: في شخص نصراني يطلبني دين من 40 سنة، يقول: فقدته ولم أجده، ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أن تبحث عنه حتى تجده، لابد أن تسعى وأن تبذل حتى لو كلفك ذلك مبالغ مالية. والآن مع التقانات ومع الآن التكنولوجيا، يسمونها التكنولوجيا، هذه سهل الوصول إليه. تقول: والله بحثت وسألت ودخلت واستفسرت وما في سبيل، أنصحك بأن تتصدق بهذا المبلغ عنه، تتصدق بهذا المبلغ عنه بارك الله فيك. مشعل من العراق يقول بأنه مريض، عنده مرض بالبلاعيم مثل ما يقول الشاهد، يقول: الطبيب طلب منه أنه يعطيه إبرة قبل الإفطار. يجوز؟ يجوز، يجوز يا مشعل تأخذ الإبرة قبل الإفطار، لأن هذه الإبرة مضاد، هذا دواء وليس هو غذاء، ليس هو غذاء، فيجوز للصائم أن يتناول الإبر التي هي من جملة المضادات الحيوية أو الأدوية، يجوز يجوز، ولا شيء عليك والحمد لله رب العالمين. ولا تفطر، اللي يفطر المحلول، المحلول الجلوكوز هذا، لأن هذا أصلا في معنى الغذاء، في معنى الطعام والشراب، هذا هو اللي يفطر. أما الأدوية، الإبر هذه، المضادات هذه، ما تفطر الصائم والحمد لله. أم يوسف تقول بأن الدورة يعني نزلت عليها يعني مخربطة شوي قبل أسبوعين وبعد 3 أيام وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هي تأخذ حبوب منع الدورة، تقول: ينزل علي بني. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت قد أخذت حبوب منع الدورة ثم نزلت عليك نزل عليك اللون البني الكدرة أو الصفراء أو كذا في وقت الدورة، في وقت الدورة ومع آلام الدورة، فهذه دورة، هذه من الدورة بارك الله فيك. إذا نزل عليك مجرد نقاط مثلا بنية وليست في وقت الدورة، فإن هذه ليست بدورة بارك الله فيك. كونك مثلا تقولين نزل الدم الصريح، إذا نزل الدم الصريح هذه دورة حتى لو كنت تأخذين الحبوب. إذا نزل اللون البني ووجدت أوجاع الدورة وآلام الدورة والسبب في ذلك أنك كنت تأخذين حبوب مثل ما ذكرت لك، هذه من الدورة بارك الله فيك. الآن تقولين طهرتي أنت، مدام طهرتي وما رأيت الدم كملين صومك بارك الله فيك. أم يوسف تقول: عندي صديقة يعني متزوجة وفقيرة وعندها أمها معها، ممكن أعطيها من الزكاة؟ ممكن أخت الفاضلة، الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فكونها صديقة لك ما يمنع أنك تعطينا من الزكاة، لا بل هي أولى ما دام تعرفينها ومطلعة على حالتها وعارفة وضعها الاقتصادي والمالي وأنها فقيرة ومحتاجة. وأحيانا قد يكون بعض النساء زوجها موظف وعنده راتب لكن ما يكفي، إما لضعف الراتب أو لأن الأسرة كبيرة أو الالتزامات والرسوم عليهم كثيرة مثلا، فتعطينا بارك الله فيك من الزكاة، هي أولى من غيرها. بارك الله فيك. أم يوسف تقول ابنها عمرها، تقول ربيته من يعني من عمر 7 سنوات وكذا، وتقول الحمد لله ربيته على الدين وعلى الصلاة، تقول الآن عمره 18 سنة، تقول تغير علينا وصار يتجاوز حتى على أبوه، يأتي بأشياء غريبة جدا، تقول هل هذا عقوبة يعني أنا عملت شيء في حياتي؟ أختي الفاضلة، أولا لا يجوز لك أن تقولي مثل هذا الكلام، لأن وجود العقوق عند الأولاد لا يعني بالضرورة أن والله بسبب ذنب أنت ارتكبتي أو شيء، لا ما له علاقة. يعني قضية أنت ما شاء الله واضح عليك الصلاح والخير والاستقامة وحرصك على تربية الولد، لازم تعرفين يا أختي أم يوسف أن الهداية بيد الله، الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نقطة مهمة جدا حتى ترتاحي وتعرفين كيف تتصرفين، لأن بعض الناس لما تغيب عنه هذه المسألة ما يصير عنده لخبطة واستفزاز، ما يستطيع كيف يعني. شفت أنت الآن خلطت الأمور، يعني بدل ما تفكرين تفكير صحيح رحت تلومين نفسك تقول يمكن هذا بسبب هذا، لا، أولا الهداية بيد الله. نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته ويهدي ابنه، يشوفون الوحي ينزل ويشوفون آيات عجيبة، وابنه يشوف الطوفان يغرق الأرض ويقول سآوي إلى جبل يعصمني منه، ما استطاع. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع هداية عمه أبو طالب وعمه أبو لهب وأقاربه، ما استطاع، والله تعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ولذلك أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني، هذا ما يعني أننا لما نقول الكلام هذا أنك تتركين نصيحته، لا، انصحيه برفق وبلطف وحاولي قدر مستطاع أنك تستعطفينه بكلام رقيق وكذا ووجهيه وكذا للخير. الأمر الثالث، أدعي له كثرة الدعاء، أنت وأبوه أكثر له من الدعاء لا سيما في السجود، لا تيأسوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله، ولذلك أكثر لهم من الدعاء بالصلاح وكذا. الأمر الآخر مهم جدا، معرفة أصحابه، ابنك بالمجزوم بأنه ما تغير إلا بسبب رفقه، وبدليل ذكرتي لي الوشم وذكرتي لي يأخذ يدخن أحيانا أو كذا يعطونه، فلابد الرفقة لما نقرأ القرآن نشوف بأن الرفقة أخذت مساحة كبيرة في التنبيه، الله عز وجل أمر بأن تكون رفقة صالحة وطيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله يعني صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل، لابد من مراقبته من هم. والأمر الآخر محاولة يعني جعل مثلا الناس صالحين من أقاربه من جيرانكم توصون عليه، تقولون له هذا يعني ابننا وكذا اعتني فيه صاحبه رافقه عسى الله يهديه على يدك، وأيضا إمام المسجد ممكن أن يطلبه، إمام مسجد أو طالب علم عندكم يطلبه. أحيانا بعض الآباء يعني يقفون عند طريق مسدود ويحتاجون تدخل طرف آخر، إمام المسجد طلبة العلم في الغالب أنهم يعني ينصحون نصيحة طيبة ويمكن يكون عندهم من الأدوات في النصيحة ما ليس عند الوالدين، فمن هذا القبيل. ولا تيأسين، سيأتي اليوم ما دمت أنت صالح وأبو صالح سيأتي اليوم بإذن الله اللي يستقيم، ربما أحيانا تكون مراهقة يريد يجرب ويريد يشوف شيء ها ما يعني يسمع عنه فيعود بإذن الله، ولذلك الله تعالى قال وكان أبوهما صالح. أم محمد الله يرضى عليك، نفس الكلام اللي طبعا أنا خلاص المخرج يقول ختمنا، نفس الكلام اللي قلت لك، ما له علاقة يا أخت الفاضلة، وقضية حديث النفس والسخط واللوم وكذا كله مال، اتركي هذا عنك بارك الله فيك، وإن شاء الله لعلي في اللقاء القادم يعني أبين شيء من هذا. أخوي مصطفى أعتذر منك، موعدنا غدا إن شاء الله في أول برنامج سأجيب على سؤالك مع توجيه للأخت أم محمد في موضوعها. شكرا للمتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.